الماضي لنا هذا في بوبوة هذه المشكلة التي أثارها السيد العظم رضوان الله تعالى عليه حين تشكيكه في رواية السماعة أنها رواية عن المعصوم أو ليست رواية عن المعصوم. والسبب في ذلك أن هذه الرواية تعارض روايته هذا إسماعيل علي بن إبراهيم بإعتبار تلك الرواية هذا تدل على أنه لا يصلي عاريا وهذه الرواية تدل يصلي عاريا وهذا علي بن جعفر أحسنتم شكر الله عليكم أشكركم بلى وأنهن هم بل قلنا أن إضمار ليس موجود في هذا أصل إضمار لا يسع وهذا الإضمار جاء من تقطيع الروايات وتقطيع كانت ضرورة باعتبار ربما رواية طول صفحة ويحتاج إنسان فقير فقط إلى سطر منه فكل مرة يذكر رواية كلها هذا غير معقول فإذا اقتضت الضرورة تقطيع الروايات لما قطع الروايات أصبحت هذا مزمرات يعني هو إضمار كان في الكلام لكن قبل إضمار كان هناك ذكر مرجع وكذلك في معظم الروايات التي ذكرت فيها إشارة إلى الإمام لكن فيها نفس الرواية أو في غير الرواية الذي كان هناك ذكر مرجع وإلا يكون كلام لغوا عربيا وغير صحيح حسب القواعد العربية فعلى هذا الأساس التشكيك في كون ما ذكره العلماء من هذا السماع تشكيك في كونها رواية عن المعصوم هذا التشكيك لا يرجع إلى معنى واضح ثم هذا إذا تنزلنا استغفر الله وإذا بعد ما أثبت متنزلنا أثبتنا أن هذه رواية فتثبت المعارضة بين صحيحة علي بن جعفر رضوان الله تعالى موسى بن جعفر سلام الله عليه وهي رواية خامسة من باب 45 التي تدل بل على أنه لا يجوز صلاة عاريا وبين هذه الرواية رواية السماعة التي تدل أنه هذا يصلي عاريا ولكن هذه فتقع المعارضة ولكن هذه المعارضة لا تضرنا فعلاً كلامنا فعلاً في أصل وجوب الصلاة وجوب الستر استغفر الله وجوب الستر في الصلاة فإمام في رواية علي بن جعفر يأمر غسل هذا الثوب إن كان لديه معه ومعلوم غسل الثوب ليس واجباً نفسياً ولإنما وجوب غيري لأجل لبسه في الصلاة فإذن وجوب الغسل بالملازمة تدل على وجوب الستر في الصلاة فالمقدمة الشرطية الأولى في كلام المنسوب إلى الإمام سلام الله عليه هذه الشرطية الأولى ليس لها معارضة صحيح رواية السماعة تعارض في الشرطية الثانية إمام قال إن لم يجد فلا يصلي عاريا يصلي فيه يصلي لا يصلي عاريا إن لم يجد إن لم يتمكن من الغسل هذا فيصلي عاريا فيصلي به فهذا معارض لقوله هذا في تلك الرواية الثانية رواية السماعة أنه لا يصلي عاريا يصلي عاريا استغفر الله يصلي عاريا هذه معارضة تصبح فعلا أجنبية لا محل الكلام محل الكلام هو وجوب الستر وهذا المقدار كافي ثم يمكن استفادة وجوب الستر من كثير من الروايات التي يظهر من هذا الروايات أن الرواة كانوا يعتقدون وجوب الستر في الصلاة والأئمة أكروهم على هذا الاعتقاد من الرواية الأولى باب 50 من أبواب وجوب الستر في الصلاة لباس المصلي باب من أبواب لباس المصلي باب 50 الرواية الأولى أيضا علي بن جعفر أخي عن موسى بن جعفر عليهم السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه، يعني عندهم سلابة أخذوا ماله أخذوا ملابسه أو غرق متاعه، كان بالسفينة متاعه را ولم يبقى لديه ما يستر بدنه، فبقي عريانا ما عنده شيء. وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ شوف نفسه، هذا السؤال ما يدل على اعتقاد الراوي بأن الصلاة لا تصح بدون الساتر، وإلا لا يقول في الأكل كيف يأكل، ولا يقول كنام، لأنه يعتقد وإمام أذن يقر هو على هذا الاعتقاد. كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستره به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يجب شيئا يستر به هذا عورته أو معه وهو قائم. فالنتيجة في كلام السائل وكلام الإمام شيء مسلم وهو وجوب الستر في الصلاة. وكذلك قلنا لعل سيرة المتشرعة من المسلمين جميعا المرتكز في أذهانهم أنه لا تصح صلاة هذا بدون ستر، فأصل وجوب الستر في الصلاة هذا لا ينبغي أن أعطلكم إخوة الجلاء أكثر من هذا، إنما المهم في الخصوصيات مقدار الساتر كيفية الستر وما ونحو ذلك من الخصوصيات، هاي نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.